حمزة رضي الله تعالى عنكم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في موطئه قال: وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقال: حدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية وهي قرية من قرى الأنصار، فقال: هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مسجدكم هذا؟ فقلت له: نعم، وأشرت له إلى ناحية منه، فقال: هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت: نعم. قال: فأخبرني بهن. فقلت: دعا بأن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم، ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما، ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها. قال: صدقت. قال ابن عمر: فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه كان يقول: ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن يستجاب له، وإما أن يدخر له، وإما أن يكفر عنه. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مشرفنا بذكره الآذن لنا بدعائه، وصلى الله وسلم على عبده وحبيبه خاتم أنبيائه وصفوة أصفيائه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل محبته واتباعه وولائه وعلى الأنبياء والمرسلين من إخوانه وأبائه وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل سيدنا الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالدعاء، ويذكر لنا حديث عبد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. والحديث في سنن الترمذي كذلك أخرجه في كتاب الدعوات. أفضل الدعاء يعني أكثر بركة وأعظم ثواب وأقربه إجابة. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة لجميع المؤمنين حيثما كانوا، وبالخصوص للحجاج، وبالأخص في نفس الموقع في موطن عرفة في ذلك اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. فهو من الأيام التي فضلها الله تبارك وتعالى وبارك فيها وجعل فيها للأمة خيرا كثيرا. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه الرقاب من النار، وفي لفظ أن يعتق الله في عبد من النار، من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة ويقول لهم: ما أراد هؤلاء. وهكذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين. معنى ضاحين متعرضين لأشعة الشمس، ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم يرى يوما أكثر عتقا من النار من يوم عرفة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان في يوم أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة إلا وما ذاك إلا لما رأى ولما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رؤي يوم بدر، فإنه رأى جبريل يقدم الملائكة يقدم فرسه، فكان في ذلك اليوم أحقر وأغيض وأدحر، وما رؤي في يوم أشد منه غيظا ودحرا وذلة من بعد ذاك اليوم يوم بدر من مثل يوم عرفة في كل سنة، لما يرى من عفو الله عن عباده وتجاوزه، فما أحسده وما أشد عداوته، يكره مغفرة الله لخلقه ويكره تجاوز الله عن عباده وتحمل لسيئاتهم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فعجبا لمن يصغي إليه ليله ونهاره. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وهذا حال جميع الكفار والعصاة الموالين للعصيان المقرين لأنفسهم على المعصية على ظهر الأرض، يتخذون عدوهم وذريته أولياء من دون الله خالقهم، وهذا عدوهم يوالونه ويقتدون به ويصدقونه فيما يوسوس إليهم، وهو يدحر كلما رأى فيض فضل الله على عباده وكلما رأى ظهور الخير في الخلق فيكون أغيظ ما يكون. ولذا يكون تجرده لمحاولة الإغواء لمن أخذ العلم بحقه وعمل به وانتصب لتعليمه خلق الله تعالى، فإنه يناصبه العداء بقوة لأنه على ضد ما يريد الخلق عليه أن يكونوا من أصحاب السعير، وهذا ينقذهم من السعير ومن النار. ولذا قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. دفع الله شره عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة لجميع المؤمنين في ذلك اليوم من طلوع فجره إلى غروب شمسه، وللحجاج خاصة، وفي موطن عرفة أخص، فيكون الدعاء مفضلا لفضل اليوم. إذن ففيه إثبات فضل الأيام والفوارق بينها، وفيه أنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا صادف يوم عرفة يوم الجمعة فقد اقترن بقوله خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فكيف إذا كان يوم الجمعة ويوم عرفة أيضا؟ وقد اختاره الله لنبيه في عام حجته فوقف بعرفة يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم. ويروى فيه أنه إذا صادف يوم عرفة يوم الجمعة كان بسبعين حجة. وأنكر بعضهم سند الحديث، ولكن الكل معترف بأنه أفضل الأيام، وأنه إذا صادف يوم عرفة تضاعف الفضل، وأنه الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يختار له إلا ما هو الأفضل. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت ما تكلمت به ونطقت شفتي أنا والنبيون من قبلي والأنبياء، أفضل خلق الله تبارك وتعالى وأعلاهم منزلة لديه، فخير أقوال الخلائق أقوال الأنبياء. لكن قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهكذا جاء في روايات بزيادة له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وهذه رواية لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وفي رواية لا إله إلا الله له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. وفي رواية لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ومجموع الروايات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فهذا من أفضل الأذكار، ومن خير ما يتقرب بذكره إلى الله في يوم عرفة. وهل هو ذكر أو دعاء؟ الذكر إذا جاء مقترنا بالتمجيد والتعظيم والحضور القلب كان دعاء. الحمد لله يرحمك الله. وفي الحديث القدسي من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي عباد الصالحين، أو أعطي أفضل ما أعطي السائل. لا إله إلا الله رزقنا الله الإكثار منها والتحقق بحقائقها، فهي المنة الكبيرة والنعمة العظيمة. وكل شؤون الصلاة والزكاة والصوم والحج وشؤون الإسلام وشؤون الإيمان واليقين بدرجاته وشؤون الإحسان والمعرفة الخاصة وجميع مراتب القرب من الله ونيل رضوانه مرتب ومركب ومتفرع عن لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله رأس الأمر كله، وهي أصل المعجزات والكرامات وأصل جميع الدرجات في القرب من رب الأرض والسماوات، لا إله إلا الله. ولكن للمتحققين بحقائقها والغائصين على معناها والقائمين بمقتضاها، اللهم اجعلنا من خواص أهلها. والطريق الإكثار منها بحضور القلب وكثرة تردادها على القلب واللسان حتى تنفتح أبواب إدراك معناها وتصل إلى ميادين تذوق وإدراك حقائقها والعمل بمقتضاها. فما أعظم قدر الإكثار من لا إله إلا الله. وبالسبعين ألف منها تشترى النفس الأمارة وتعتق الرقبة من النار. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وذكر لنا في الحديث بعد عن عبد العباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء، وهو استعاذة بالله من أربعة شرور فيها السوء والمحذور، كما يعلمهم السورة من القرآن، وفي الاعتناء بالدعاء وبتعلمه وبأخذه. اللهم إني أعوذ بك أتحفظ وأتحصن وأستجير من عذاب جهنم أي النار بجميع طبقاتها، وإن كان يطلق جهنم على الطبقة الأخف منها طبقة الدنيا منها، وأهون أهلها عذابا وهم عصاة المؤمنين، هذه طبقة ودرك في جهنم مخصوصة بعصاة الموحدين، من ماتوا في قلبه ولو مثقال ذرة من إيمان من أهل الذنوب التي لم يعفو الله عنها فيدخلون هذه الطبقة. أما من تجاوزها إلى ما بعدها فلا يخرج أبدا، وأما أهل هذه الطبقة فيخرجون برحمة الله بعد انقضاء مدة عذابهم، وقد تنال الشفاعة قصر المدة كما تنال شفاعته صلى الله عليه وسلم أهل استحقاق للعذاب أن لا يعذبوا ولا يدخلوا النار، وأهل عذاب أن يخفف عنهم، وأهل مدة أن تقصر عنهم، كما تنال شفاعته دخول الجنة لغير معذبين في ارتفاع درجتهم في الجنة، فتتنوع وتتعدد شفاعته صلى الله عليه وسلم. ومنها الشفاعة العظمى في المقام المحمود مخصوصة به، وقيل إن بعض أنواع الشفاعات الأخرى مخصوص به، ويشاركه الشفعاء في عموم تخفيف عذابنا وإدخال قوم إلى الجنة بالشفاعة من غير عذاب. يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومهما تصورت من عقاب وتعذيب مؤلم فليس شيء مثل جهنم كائن ما كان، لا تعذيب بكهرباء ولا ضرب ولا ببرد ولا بماء ولا بحديد ولا ماشي ولا بنار دنيا، ماشي مثل عذاب جهنم أشد وأخطر، إن عذابها كان غراما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، فقنا عذاب النار. أعوذ بك من عذاب جهنم، والمراد كل النار، وإذا كان من جهنم وخفى طبقة فمن باب أولى بقية الطبقات، فإذا خرجوا منها وآخرهم خروجا جهينة بعد مرور 7,000 سنة عليه. يخرج من النار فيأذن الله بإخراب هذه الطبقة، طبقة جهنم، فتبقى 6 طبقات توصد على أهلها، إنها عليهم مؤصدة، ولا يطمع أحد بالخروج بعدها. ثم يذبح الموت وينادي المنادي: يا أهل الجنة خلودا فلا موت، ويا أهل النار خلودا فلا موت. اللهم اجعلنا من أهل جنتك. أعوذ بك من عذاب جهنم، فيجب على كل مؤمن أن يستعيذ بالله من النار، فإنها التي خوف الله بها عباده، وهي أشد عذاب يلاقيه الإنسان، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد، فالخلق في قبضته وفي زمامه، لا يملك أحد أن يفلت ولا أن يهرب، ولا يوثق وثاقه أحد. وأعوذ بك من عذاب القبر، العذاب الذي يحصل في القبر، وهو وإن كان دون عذاب النار ولكنه شديد. أجرنا من عذاب القبر يا رب، واجعل قبورنا وأهلينا وأولادنا وذرياتنا وطلابنا وأحبابنا رياضا من رياض الجنة، وفيه إثبات عذاب القبر كما أشار القرآن إليه في عرض قوم فرعون على النار صباحا وعشيا إلى يوم القيامة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وثبت بأحاديث كثيرة عذاب القبر ونعيمه، فعذاب القبر حق ونعيمه حق. ومن لم يقبر ممن أكلته السباع أو حرق أو رمي في البحر فكذلك يسأل وتنعم روحه أو تعذب. ثم يعيد الأجسام من صنعها عند النفخ في الصور، ويحييها بعدما أماتها، لا إله إلا هو. والقبر أول منزل من منازل الآخرة، وآخر منزل من منازل الدنيا، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد. اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، كما يعلمهم السورة من القرآن يعلمهم التعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وهي من التعوذات التي وردت في الصلوات بعد التشهد وقبل الخروج من الصلاة. 4 أشياء: عذاب جهنم وعذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ممسوح العين والذي يمسح الأرض بقدميه، مسيح الدجال أعور لا عين له ولا حاجب، مكتوب على جبهته كافر كاف فاء راء، يتبعه الناس والعياذ بالله تعالى، ويدعي الألوهية، وهو أعظم فتنة تبرز على ظهر الأرض. فأرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى الاستعاذة، ولم يزل المسلمون من عهده صلى الله عليه وسلم يستعيذون من فتنة المسيح الدجال، فيحفظهم الله بتلك الاستعاذة مما يشابه ويقابلوا فتنة المسيح في حياتهم ويحفظ لهم الدعوة لذرياتهم حتى من أدركه الدجال من ذرياتهم عصم ببركة استعاذاتهم على مدى القرون، ويخذل الله من يخذل والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويفتن من يفتن. فالفتنة التي مقدار وقتها قصير وشرها مستطير لا تساويها الفتن التي بقيت سنين وهي فتنة لمدة 40 يوم، إلا أن اليوم الأول كمقدار سنة، واليوم الثاني كمقدار شهر، واليوم الثالث كمقدار أسبوع، ثم بقية الأيام كما هو معتاد في اليوم والليلة. ما ينتهي اليوم الأول إلا وأكثر أهل الأرض كفروا بالله وآمنوا بالدجال والعياذ بالله تعالى. فتنة شديدة، أمرنا بالاستعاذة منها، والأنبياء من قبلنا أمروا أممهم أن يستعيذوا من فتنة الدجال. والحديث جاء في صحيح مسلم: وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. والرابع: وأعوذ بك من فتنة المحيا. ما يعرض من الفتن في الحياة من زخرف الحياة الدنيا ووساوس الشياطين وكلام قرناء سوء، هذه فتنة الحياة. فتنة المحيا ما يعرض من زخرف الدنيا وزهرتها، وما يكون من وسوسة الشياطين فيها وكلام وأفكار قرناء سوء، هذه فتنة المحيا. والممات، فتنة الممات ما يعرض من الفتنة عند الموت بظهور إبليس ومحاولته أن يزيغ قلب الميت بمختلف الوسائل، فهي آخر فرصة مع عدو إبليس، إذا فاتته خرج عن ركبه ونجا. ثم ما يحصل أيضا في القبر وفي القيامة، الفتنة في القبر من السؤال، فتنة الممات ما يعرض من الفتن عند الموت، حتى أن من الشياطين من يتصور لبعض الأموات بصور من مات من قبله من أصحابه وأقاربه ومن أحب الناس إليه، فيقول: أنا قد مت قبلك، فأحسن دين النصرانية، وإلا ما وجدت خير من يهودية، فيموت على اليهودية والنصرانية والعياذ بالله تعالى، ويظنون مات على الإسلام، يغسلون يكفنون يصلون عليه، ماشي ينفع، نعوذ بالله من غضب الله. وهكذا، ويرى شدة العطش فيتصور الشيطان حاملا كاسا من ماء، يقول اسقني، بيخطب بروحه بعد قبض لسانه، يقول: لا أسقيك حتى تسجد لي، فإن أشار إليه بقلبه بالسجود رمى الكاس وفاضت روحه، عطشان كافر والعياذ بالله تعالى. وأنواع من الفتن تعرض عند الموت. يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيويل من لم يثبته الله. نسأل الله حسن الخاتمة لنا وأهلينا وأولادنا وأحبابنا وأصحابنا وطلابنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين والمسلمات. اللهم نسأل كمال حسن الخاتمة. في رواية الإمام مسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخرة فليتعوذ من 4، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب الجنة ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وجاء في رواية بزيادة: ومن المغرم والماثم، أي من الدين والوقوع في الإثم. المغرم الدين، والماثم الوقوع في الإثم. وكان ابن عباس يعد الاستعاذة من عذاب القبر من واجبات الصلاة، ويقول من لم يتعوذ من عذاب القبر في صلاته فلا تصح صلاته. وأمر بعض الذين رآه صلى وقال تعوذت من عذاب القبر؟ قال لا، قال قم أعد صلاتك. كما جاء عن طاووس أنه قال لابنه بعدما صلى أدعوت بها في صلاتك؟ قال لا، قال أعد صلاتك. فكان ابن عباس وطاووس اليماني راوي الحديث عن ابن عباس يرى وجوب الاستعاذة بالله من هذه الأربع في التشهد. وسمعت حديث مسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ من أربع. وجاء كان صلى الله عليه وسلم يدعو الله من يعوذ بك من عذاب الجنة من عذاب القبر من شر المحيمات من شر المسيخ الدجال ومن المغرم والماثم. والصحيح في روايته المسيح بالحاء، ويقال مقرونا بالدجال لأن المسيح يطلق على سيدنا عيسى بن مريم مطلقا من دون قيد، ولا يطلق على الدجال إلا مقيدا مسيح الدجال، لأن سيدنا عيسى كان ممسوح القدم وكان لا يمسح على شيء إلا برأ، وكان سايحا يمسح الأرض قدما، فسمي المسيح ابن مريم عليه السلام. وهذا عدو الله الدجال المسيح الدجال. أيضا يدخل كل بقاع الأرض وكل المدن إلا مكة والمدينة، و يختبر الله سيدنا المهدي بعد أن مكنه في الأرض وأقام حكم الشريعة، فيختبر الله من معه من المؤمنين ويأمر أن يفر بهم إلى الجبال حتى يهلك المسيح الدجال بنزول عيسى بن مريم، ويمر فر بعض المؤمنين الجبال ويمشي سيدنا عيسى بن مريم سيدنا المهدي ويقاتل الدجال وأتباعه فيقاتلهم، ثم تكون آخر أيام الدجال يرجع من تحت المدينة المنورة إلى بيت المقدس في باب لد، وسيدنا المهدي في الشام يصلي بمن معه شرقية دمشق عند المنارة البيضاء يصلي بهم صلاة الصبح، تقام الصلاة وسيدنا عيسى نازل على جناح ملكين، فيتأخر سيدنا المهدي ويطلب من سيدنا عيسى أن يتقدم، يقول له لا قد أقيمت الصلاة باسمك وأنت من ذرية محمد وقيمة الصلاة باسمك فصلي، فيصلي الصبح بهم إماما المهدي سيدنا عيسى مامو في هذا الفرض وحده، ثم يصير هو الإمام سيدنا عيسى عليه السلام، فيصلي بالناس ويصلي خلفه الإمام المهدي، وتكون آخر أيام المهدي، فينطلق سيدنا عيسى إلى نحو الدجال فيخذل ويخزع، وإذا رآه مقبلا تصاغر وتذاوب كما يتذاوب الملح في الماء، ثم فيقتله وتنتهي فتنة الدجال، ثم يموت سيدنا الإمام المهدي ويمكن الله لعيسى بن مريم في الأرض، فيقيم شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل من النصارى إلا الإسلام أو القتل، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، ويدعو إلى شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فالتدين له الأرض. فيقيم فيها حكم الله فتكون من أحسن الأيام، ثم يختبره الله بخروج يأجوج ومأجوج، وهكذا الدنيا. ولا صفاء وراحة إلا في الجنة، ولأهل القلوب الصالحة في مختلف الأحداث والفتن والمصائب مع الله هم المرتاحون وحدهم، ومن سواهم في الحزون والهموم والغموم. لا إله إلا الله. إذن فهذا الدعاء مهم، وخصوصا في الصلاة. وذكر دعاء كان يأتي به صلى الله عليه وسلم في قيامه في الليل، وهو ما روى ابن عباس كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل وسط الليل قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، القائم عليها. وفي رواية قيم في الصحيحين وغيرهم، قيم السماوات، في رواية قيوم، قيوم السماوات والأرض، والمعنى واحد، أي القائم عليها والمدبر لها والماسك لها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض من فيهن. وجاء في رواية: أنت نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. وجاء أيضا: أنت الحق، يعني الواجب الوجود المتصف بكل كمال، المنزه عن كل نقص، القدير القيوم القاهر العلي العظيم. أنت الحق، وقولك الحق ثابت بلا مريا ولا ريب، وعدك الحق لا يدخل خلف ولا شك، ولقاؤك حق بالبعث بعد الموت لجميع الأولين والآخرين، الساعة حق، يوم القيامة آت لا ريب فيه. وجاء في الرواية عند البخاري ومسلم وغيرهما: والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، النبيون حق، صادقون أمنا مبلغون عن الله، ومحمد حق، خاتم للنبيين وإمام للمرسلين، مقدم على الأولين والآخرين، حبيب رب العالمين حق. اللهم لك أسلمت، انقدت وخضعت، ممتثلا لأمرك، منتهيا عن زجرك، وبك آمنت لا بغيرك، فعليك توكلت، في الأمور كلها اعتمدت واستندت ووثقت، وإليك أنبت رجعت واستكنت، وبك خاصمت، وبما أعطيتني من الحجة والدليل والبرهان خاصمت الأعداء، وإليك حاكمت، فحكمي إليك لا إلى أصنام ولا إلى بشر ولا إلى، إليك حاكمت، احتكامي إلى أمرك وقولك ووحيك وتنزيلك وإلى حكمك، إليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت أخفيت وأعلنت أظهرت، وما تحدثت به النفس وما تحرك به اللسان، وما أنت أعلم به مني. فعلمنا طلب المغفرة، وهو المعصوم المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وكان كل ليلة يناجي ربه هكذا: أنت إلهي لا إله إلا أنت. جاء في رواية في البخاري: لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه من الأدعية التي وردت في الصحيحين وغيرهما في قيامه صلى الله عليه وسلم. فما أحسن أن يناجي المؤمن ربه بما ناجاه بأحب محبوبيه وأقرب المقربين إليه صلى الله عليه وسلم. وبحمد الله يؤتى برواية في صحيح البخاري لهذا الدعاء في كل ليلة من مصلى أهل الكساء في الميكروفون وفي الإذاعة، ولكن النايم نايم والهايم هايم وسيكون نادم، والذاكر ذاكر والمستحضر مستحضر والمستغرق بالرب مستغرق، وهم درجات عند الله. إذا صفت أقدامهم في الدجا في الليل يا حسرة الغافل. إذا فاز أهل العلا بالعلا فبالفوز يا حسرة المبطلين. وطاب المنام لأهل السقام في الليل يا حسرة الغافلين. وطابت مناجاة أهل اليقين إذا صفت أقدامهم في الدجا في الليل. هذا من أدعيته صلى الله عليه وسلم. وجاءنا حديث عبد الله بن عمر في بني معاوية قرية من قرى الأنصاري حوالي المدينة، قال لهم: هل تدرون أين صلى صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا؟ لما جاء إليهم فقال لأحدهم جابر بن عتيك، قال له: نعم، لأن سيدنا بن عمر كان حريص على تقصي الآثار، وأشرت له إلى ناحية من المسجد أنه صلى هنا. قال: هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه في هذا المكان؟ كان دعا بثلاث دعوات. قلت: نعم. قال: أخبرني بهن. قلت: دعا بأن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم، فأجيب صلى الله عليه وسلم بذلك. فلو اجتمع كفار الأرض من يهودها ونصاراها وملحديها وجوسيها وجميع الخارجين عن الملة ليستأصلوا المسلمين، ما قدروا على ذلك ولن يسلطوا عليهم. ومن أين اللعب على المسلمين؟ من أذناب المسلمين، من الأتباع لهم من المسلمين، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما هم ما يقدرون يواجهوا، لو اجتمعوا كلهم وواجهوا المسلمين لذلوا ولا أهلكوا دونهم، وإن كان معهم مسلحة الدمار. وكيف يصلون المسلمين؟ من عناصر المسلمين، من بين المسلمين، من الغافلين الجارين، من عباد المصالح، من عباد السلطات، من عباد المال، من المسلمين، عبرهم يلعبون بالمسلمين، وإلا ما يقدرون عليهم. ودعا صلى الله عليه وسلم ربه فأجابه: لا يسلط عليها عدوا من خارج أنفسها. فنعوذ بالله من الذنبية لأهل الكفر والتبعية لأهل الفسوق وإيثار السلطة والمال على ذي الجلال وحسن المآل. يقول: دعا أن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين، ما يهلكون بآفة عامة تعم أمته أبدا، لا زلزلة ولا صاعقة ولا خسف يعم الأمة كلهم، لا يحصل شيء من التعذيب والأذى والخسف والمسخ بالطائفة بجماعة، لكن ما يعم الأمة عذاب كما حصل للأمم السابقة. فأعطيهما، فتكفل الجبار له أن لا يعم أمته بعذاب وأن لا يسلط على المؤمنين بعدوا من خارجهم. دعا أن لا يجعل بأسهم بينهم فقال: لا، سبق القضاء مني يجعل بأسهم بينهم. قال فمنعها. قال سيدنا بن عمر: صدقت. ثم قال ابن عمر: فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة، يعني القتل في الأمة واعتداء بعضهم على بعض. كل ساعة تظهر طائفة شيء لأجل السلطة وشيء باسم الدين وشيء لأجل المال دق 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 دقون بينهم البين ويضرون بعضهم البعض ويؤذون بعضهم البعض لا حول ولا قوة. هذا المصيبة التي وقعت في الأمة. قال ابن عمر فلن يزال الحرج إلى يوم القيامة. والحديث أصله في صحيح مسلم وجاء في رواية ابن أبي شيبة وابن مردوي عن سيدنا حذيفة بن اليمان قال خرج النبي إلى حرة بني معاوية هذا المكان واتبعت أثره حتى ظهر عليه فصلى الضحى 8 ركعات فأطال فيهن ثم التفت إلي قال إني سألت الله 3 فأعطاني 2 ومنعني 1 سألته أن لا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم فأعطاني. فما شاء المسلمين خوف من عدو مصيبة منهم بعضهم البعض. وسألت أن لا يهلكهم بغرق فأعطاني. وسألت أن لا يجعل باسهم بينهم فمنعني. جاء في رواية الإمام أحمد والإمام مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار وابن حبان والحاكم أن ثوبان رضي الله عنه سمع صلى الله عليه وسلم يقول إن ربي زوالي الأرض حتى أريت مشارقها ومغاربها وأعطاني الكنزين الأحمر والأبيض وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها مشارق ومغارب وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة فأعطانيها. يعني جائحة تكترثهم أو أمر يعمهم عذاب ما يجي فأعطانيها. قال وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها. وسألته أن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها. وقال يا محمد إني إذا قضيت قضاء لم يرد إني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة سنة عامة قحط ولا أي نوع من أنواع العذاب الذي يعم ولا أظهر عليهم عدوا من غيره فيستبيحهم بعامة ولو اجتمع من بين أقطاره ولو اجتمع من بين أقطاره هكذا يقول ولو اجتمع من بين أقطاره ما يقدروا ينهوا المؤمنين ولا يستأصلوا المسلمين أبدا حتى يكون بعضهم وبعضهم يهلك هو يهلك بعضا وبعضهم هو يسبي بعضا. قال صلى الله عليه وسلم إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين حكام الجور ودعاة العلم بغير بصيرة. قال هذا اللي يفزع على الأمة منه فيصلحون مظالم وفتاوى بلية للناس باطلة ويحصل بها ضرب ودقدقة بين المسلمين والعياذ بالله من الأئمة المضلين. هؤلاء يحكمون وهؤلاء يفتون فبئس لأئمهم. ثم ذكر في خاتمة الباب أن الداعي على فائدة مطلقة أن ما من داع يدعو إلا كان بين 1 أو 3 إما أن يستجاب له بتعجيل ما طلب وإما أن يدخر له نعيما وثوابا في الآخر وإما أن يكفر عنه ذنوب وسيئات ويدفع عنه بلاء مقابل ذلك. وهكذا جاء في عدد من الروايات مرفوعا عنه صلى الله عليه وسلم. ففي رواية ابن أبي شيبة والإمام أحمد والإمام البخاري في الأدب المفرد والحاكم عن أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس في إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها 3 خصال إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخر له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من سوء مثلها. قالوا هذا الفائدة كلها في الدعاء. قالوا إذا نكثر قال الله أكثر 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 الله أكثر باطل. فالداعي على خير وعلى فائدة بيقين، فلو عرفنا قدر الدعاء ما كففنا عن الدعاء. والحق يقول في صرف العذاب بسبب الدعاء: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وفي إنجاح المطالب بالدعاء: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. فالداعي رابح. وميزان راجح. ومدفوع عنه أنواع القبائح. فأكثر دعاء ربك متذللا خاضعا خاشعا، فإنه يحب الملحين في الدعاء. وإن كان علمه قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري، علامة فقري وحاجتي، فلهذا السر أدعو في يساري وعساري. قال المتحقق بحقائق اليقين: أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري. وقال: قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري، فهنيئا لهؤلاء. والله يصفي قلوبنا حتى تذوق هذه الحلاوة في تذللها للرب صدقا وخضوعها حقا. اللهم أكرمنا بذلك وارزقنا شرف المسالك. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.